بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقبل عام كنا قد بدأنا في شرح هذا المختصر، أقصر المختصرات، للإمام محمد ابن بدر الدين الألباني الدمشقي الحنبلي المتوفى سنة 1083 من الهجرة، وقد اقتصر فيه على كتاب العبادات، فلم يتكلم عن البيع وعن المعاملات، بل اقتصر على أركان الإسلام الخمسة، وسماه بهذا الاسم أقصر المختصرات لأنه اقتصر فيه على القول الراجح في المذهب الحنبلي فيما يراه. ودرسنا في هذه الدورة، دورة الشيخ هادي ابن هادي المدخلي السادسة، سيبدأ من باب التيمم. تفضل، من القارئ؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. قال العلامة: اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال العلامة محمد ابن بدر الدين البلباني الدمشقي الخزرجي الحنبلي في كتابه أقصر المختصرات: فصل. يصح التيمم بتراب طهور مباح له غبار إذا عدم الماء لحبس أو غيره، أو خيف باستعماله أو طلبه ضرر ببدن أو مال أو غيرهما. يفعل عن كل ما يفعل بالماء سوى نجاسة على غير بدن إذا دخل وقت فرض وأبيح غيره. وإن وجد
أحسنت. هنا التيمم خاصية من خاصية هذه الأمة، أمة الإسلام، فهو بديل الطهارة بالماء التي سبق الحديث عنها. وقد قال الله جل وعلا: وإن كنتم على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، ومنها: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي فعنده مسجده وطهورا. وهنا ذكر الشيخ قيود في التيمم، وهذه القيود: أولها يصح التيمم بتراب، وهذا التخصيص بالتراب دليله حديث حذيفة في صحيح مسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا. فاقتصر عليه المذهب الحنبلي، وجمهور العلماء أن قول الله جل وعلا: فتيمموا صعيدا طيبا، يراد به ما صعد على الأرض. واشتراط الطهارة بالتراب يحرم منه سكان الجبال، عندهم حجارة ما فيها أي تراب، كذلك الساحات العامة التي الآن غطيت بالإسفلت أو بالبلاط أو ما شاكل ذلك، وكذلك الأرض التي فيها حصاه من الخرسانة وغيرها، فهذه كلها لا تدخل في هذا التخصيص. ولهذا فجمهور العلماء يرون أن المراد بالصعيد كل ما صعد على الأرض، فلو وجدت جبلا تيمم عليه، ولو كنت في ساحة مغطاة بالإسفلت تيمم عليه، أو بلاط أو أي شيء أو حصيات تيمم عليها ولا حرج. وهذا هو الراجح، وهو رواية عن الإمام أحمد. كلمة طهور هذه متفق عليها، لا يجوز التيمم على الصعيد النجس الذي عليه بول أو غائط أو ما شاكل ذلك، وهذا مفهوم من قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، مباح يعني غير مغصوب. لكن هذا القول قلنا لكم سابقا بأن النهي عن الشيء قد يكون عائدا إلى أصله، فهذا محرم طوال، يعني الوضوء بالماء النجس محرم لأن الله اشترط أن يكون طهور. لكن لو كان هذا الماء طهور ولكنه مغصوب، يعني أخذته جبر من شخص أو مسروق، فهل يصح الطهارة به أو لا؟ قال العلماء إذا كان النهي عائد إلى أمر خارج عنه فإنه غير منهي عنه، فالطهارة بالماء المغصوب وكذلك الأرض المغصوبة تتيمم منها. فهذا كلمة مباح ليس محل اتفاق، وهذه القاعدة احفظوها، وهي إذا كان النهي عائد إلى أمر خارج عن المنهي فإنه غير منهي عنه. مثل إذا صلى رجل في ثوب حرير حقق الشرط وهو ستر العورة، لكنه وقع في محظور وهو لبس الحرير، أو حجة امرأة بغير محرم، فهذه حجها صحيح وعليها إثم عدم اصطحاب المحرم وهي غير كذا. إذن قوله مباح ليس محل اتفاق، فلو وجد تراب مسروق أو مغصوب أو أي شيء فإنه يتيمم منه ولا حرج. له غبار قلنا هذا غير وارد، فيخرج به ما صعد على الأرض من الأشياء الصلبة كالحجارة أو ما شكل ذلك. إذا عدم الماء هذا شرط، فلم تجدوا ماء، لا يجوز التيمم إلا عند عدم الماء أو عدم القدرة عليه. وجد ماء لكنك في أرض باردة ولا تجد ماء تسخن به هذا الماء، فإن لك أن تتيمم، كما حصل أن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان في غزوة أو سرية فاحتلم فصلى بهم الفجر بتيمم، ولما جاء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما الذي حملك على هذا؟ قال قول الله جل وعلا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. إذا عدم الماء لحبس، يعني حبس في مكان ليس فيه ماء ولا يمكنه الوصول إلى الماء ولا يمكن أن يحضر إليه، فهذا يتيمم ولا حرج عليه. أو غيره، غير الحبس، شدة البرودة أو غلاء الماء بحيث لا يستطيع أن يشتريه، أو أي سبب من الأسباب، أو خيف باستعماله أو طلبه ضرر ببدن أو مال، يعني عندما تستعمل الماء خوف الضرر كأن يكون الجو بارد ولا تستطيع أن تستعمله، أو يكون الماء غالي لا تستطيع أن تشتريه، لكن إذا كان الثمن معقول فإنه يلزمك أن تشتريه. لماذا يلزمني؟ لأن الوضوء بالماء واجب، وفي أصول الفقه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يعني ستر العورة واجب، يجب عليك أن تشتري لك ثوب، وهكذا سائر أو غيرهما، غير هذين السببين، كأن منع منه الماء أو ما يشكل ذلك. كذلك إذا كان معه ماء يسير يحتاجه للشرب ويخشى إن توضأ به أن يلحق به الأذى من العطش. ويفعل كل ما يفعل بالماء، يعني أن التيمم يكون للحدث الأكبر وللحدث الأصغر، والاستباحة قراءة القرآن وغير ذلك من الأمور التي يشترط لها الطهارة، فإن التيمم ينوب عنه. سوى نجاسة على بدن، يعني في بول على ثوبه أو على بدنه أو غائط في بدنه، هذا ما يتطهر له بالتيمم، إنما يزال بأحد الأمور، إما ما دام الماء مفقود فيزال بالاستجمار أو بحثه أو بمنديل أو ما شاكل ذلك. إذا دخل وقت فرض، هذا القيد أيضا مبني على أن التيمم مبيح للعبادة لا رافع بالحدث. يعني هل يجوز لي أن أتيمم الآن لصلاة المغرب؟ على هذا الكتاب ممنوع. إذا سمعت الأذان ولم أجد ماء أتيمم، لكن أنا أعلم بأنني لن أجد ماء إلى دخول وقت صلاة المغرب، فهل يجوز لي أن أتيمم الآن؟ عند المؤلف ما يجوز، لا بد من دخول وقت الصلاة التي تريد أن تصليها. وهذا مبني على قاعدة، وهي هل التيمم مبيح أو رافع للحدث. كلمة مبيح يعني مبيح للعبادة التي يشترط لها الطهارة، أو رافع للحدث. إذا قلنا بأنه مبيح فمعناته يمنتنع أن يتيمم قبل دخول الفرض، وإذا خرج الفرض انتقض تيممه، وإن لم يحدث له ناقض للتيمم. هذا بناء على قولنا مبيح. لكن إذا قلنا بأنه رافع للحدث، وهذا هو الراجح، الراجح أنه رافع للحدث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: التراب طهور للمؤمن 10 سنين لو جلس ما حصل ماء هو طهور له. فمعنى رافع أننا لو تيممت للعصر ولم ينتقض تيممك بأي ناقض مما سيأتي، وجاء المغرب وأنت على طهارة، صل المغرب بتيمم العصر. لكن هنا يقول مشى على القول بأن التيمم مبيح للعبادة، فمعناته إذا انتهت العبادة تتيمم، إذا تيممت لنافلة ممنوع تصلي بها فريضة، هذا صعب. جاء الإذن في التيمم مطلقا، ولهذا الراجح أن التيمم رافع للحدث. إذا دخل وقت فرض، هذا حط تحت خط إنه ما في، ما هو شرط، لكن هذا بناء على ماذا؟ على اعتبار أن التيمم مبيح للعبادة. أو أبيح غيره مثل نافلة من النوافل أو تلاوة القرآن أو ما شاكل ذلك. ولكن عنده لو أردت أن تصلي صلاة وتقرأ القرآن يبقى كل واحد تيمم، لكن هنا الراجح كما قلت لكم بأن التيمم رافع للحدث. تفضل يا
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله ثم تيمم.
هذا لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، يعني عنده ماء يكفي لغسل الوجه واليدين ويبقى مسح الرأس والرجلين فيستعمله فيما يستطيع والباقي يتيمم له. نعم.
قال رحمه الله: ويتيمم للجرح عند غسله إن لم يمكن مسحه بالماء ويغسل الصحيح، وطلب الماء فرض فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد.
أحسنت، خلاص. إذن الآن: وإن وجد ماء لا يكفي طهارته، هذا في الحدث الأصغر، لكن في الحدث الأكبر اللي يوجب الغسل أين تصل بالماء؟ تتركه مباشرة وتتيمم لأنه بديل عنه. إذن هذا في الحدث الأصغر، يعني في الوضوء. ولو وجدت ماء يكفي لغسل اليدين والوجه وتبقى الفروض الأخرى تستعمله وتتيمم للثاني. ويتيمم للجرح عند غسله، كنا عند غسله تحتاج نوقف عندها، يعني أنا معي جرح في يدي اليمنى فغسلت كفي ثم غسلت وجهي، فإذا وصلت إلى يدي اليمنى اللي فيها الجرح مقتضى هذا الكلام أني أغسل غير المجروح وأتيمم للباقي في هذا الموضع. ما يجوز لي أن أخر التيمم لما أكمل الوضوء وبعدين أتيمم. يعني هنا المؤلف يقول: إذا وصلت إلى المحل المجروح لا تغادر هذا العضو إلا بعد أن تتيمم مع غسل ما يمكن غسله. ما تسمح لي يا شيخ أني أنتظر حتى أكمل الوضوء في بقية الأعضاء الصحيحة وإذا كملت أتيمم؟ قال: لا، ما أسمح لك. لكن إحنا نسمح، فجمهور العلماء يسمحون له. وقوله: ويتيمم للجرح عند غسله إن لم يمكن مسحه، هذا إذا كان عليه لفافة، إذا كان الجرح عليه لفافة أو كان جرح لا يتأثر بالمسح، يعني جرح مكشوف لكن لو مسحته بالماء لا يتأخر برؤه ولا يؤثر عليه، فهذا تمسحه يكفي فيه المسح. لكن لو كان لا يمكن غسله وليس عليه لفافة حتى يمسح عليها ولا جبس، من الآن عندنا الجبس يوضع، فهذا تتيمم له وتغسل الباقي. لكن هل أتيمم وقت ما أصل إلى العضو هذا الذي فيه الجرح؟ الشيخ يقول لابد أنك تتيمم في الوقت اللي تصل الجرح في وجهك، تتيمم من أول شيء، تغسل وجهك ما يمكن والباقي تتيمم له. كثير من العلماء يقولون إذا كملت التيمم، إذا كملت الوضوء بعد ذلك تيمم. ويغسل الصحيح، يعني الذي لا جرح فيه، أو يمسح عليه إذا كان عليه لفافة أو جبس في وقتنا، فهذا يمسح عليه. وطلب الماء فرض، أن الله قال: ولم تجدوا ماء، يعني يجب عليك أن تطلب الماء إما بالوصول إليه أو بشرائه إن كان يباع أو ما شاكل ذلك. لكن إذا جئت طوالي تلفت حولك ما حصلت ولا سألت الناس في موية هنا ولا في دورة مياه في هذا المسجد ولا شيء وطوالي تيممت نقول لك أنت استعجلت. لابد كان أن تسأل عن الماء. يعني أنت جئت هذا المسجد وقبل وأنت ما عندك يعني محدث, فبدل أن تسأل عن الماء في دورة مياه في هذا المسجد ستجد من يجيبك يقول لك موجودة هنا خلف المسجد يجب أن تروح عليها. قال لك أن الماء هنا بئر على بعد 10 أمتار أو 20 متر أو كذا يمكن أن تذهب إليها. لكن لو تيممت طوالي وما اجتهدت في طلب الماء فصلاتك باطلة لأنها صليت بدون طهارة. طيب يقول الله فلم تجدوا ماء, أنت ما دورت وراه حتى تجده, ما بحثت عنه حتى تجده, وطلب الماء هنا لفريضة. فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد. لماذا؟ لأن للصلاة شروط 9 منها الطهارة, وهذا ما بحث عن الماء الذي هو أول ما يتطهر به. وفروضه ما أشار الله إليها, فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فروضه مسح وجهه بباطن أصابعه هكذا يمر به, ويديه إلى كوعيه, يعني إلى هنا, الكوع إلى هنا ما ليس إلى المرفق. هناك مذهب من مذاهب من العلماء يرون أن المسح إلى المرفق لإطلاق قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. قالوا المعهود في الأيدي في الوضوء أنها إلى المرافق. طيب لماذا يا حنابلة وصاحبنا هنا قال إلى الكوعين؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور ببيان القرآن, وقد قال إلى الكعبين. لما عمار بن ياسر رضي الله عنه أجنب في سفره فتمرغ كما تتمرغ الدابة, وأتوا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما كان يكفيك أن تضرب بيدك, فضرب ومسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحته كفين بس. إذن نحن عندما نقول إلى الكوعين ما هو دليلنا؟ دليلنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله, فعل في التيمم مسح الكفين والوجه وقال إنما يكفيك أن تفعل هذا. فإذا هذه الآية المطلقة فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه هي مقيدة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. من العلماء ومنهم الشافعية وغيرهم من قالوا بأن التيمم يكون إلى المرفق, إلى المرفقين. ما هو دليلكم؟ قالوا أن الآية جاءت مطلقة, وفي الوضوء قيد فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. لكن الراجح أنه يكفي ضربة واحدة ويكفي إلى الكف. وفي أصغر ترتيب وموالاة, معروف الحدث الأصغر الذي يوجب الوضوء, وترتيب يعني تبدأ بالوجه ثم بعده مباشرة اليدين. وهذا تخصيص الحدث الأصغر بالترتيب، يعني في الحدث الأكبر يقول الحدث الأكبر أنت تجلس تحت الماء ويصب على رأسك مباشرة، ما في ترتيب أنك تغسل الوجه ثم اليدين ثم لا، كل يعني حتى قال العلماء لو انغمس في الماء وخرج يكفيه، لكن قال هنا في الحدث الأصغر، لكن الراجح أن الترتيب في الجميع لأنه صفة واحدة، التيمم واحد، ترتيب وموالاة يعني ترتيب أنك تبدأ بالوجه ثم اليدين وموالاة أنك بعد الوجه مباشرة اليدين. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونية الاستباحة شرط لما يتيمم له، ولا يصلي به فرضا إن نوى نفلا أو أطلق.
وهذا مبني على القول بأن التيمم مبيح لا رافع، أن التيمم مبيح لا رافع، وقلنا لكم أن الراجح أن التيمم رافع للحدث. فهنا يقول لو نويت الأصغر ما يجوز لك أن تأتي الأكبر، لو نويت نافلة يعني دخلت في صلاة الظهر فنويت أو حتى الفجر مما لها سنة قبلية، نويت أن تتيمم لنافلة الفجر أو نافلة الظهر القبلية، ما يجوز لك أن تصلي بهذا التيمم الفريضة. لكن العكس، لو نويت الفريضة فيجوز أن تصلي بها النافلة، لكن هذا القيد غير معتبر لأنه مبني على القول بأن التيمم مبيح للعبادة وليس برافع للحدث. ونحن قلنا بأن التيمم الراجح فيه أنه رافع للحدث، رافع للحدث، ولا يصلي به فرضا إن نوى نفلا أو أطلق، يعني حتى لو قال تيمم للصلاة وما نوى فرض أو نفل كذا. قلنا لكم هذا مبني على القول بأن التيمم مبيح للعبادة وليس برافع للحدث، والصحيح أنه رافع. يعني ما الفرق بين رافع؟ اللي يقول بأنه رافع تيمم ودخل لصلاة الظهر يصلي الظهر، يصلي النافلة حقها القبلية والبعدية ويصلي الظهر، دخلت جنازة يصلي عليها، لكن على القول بأنه مبيح يصلي ما نوى، بس لو دخلت جنازة بعد الفريضة تتيمم مرة ثانية، وهذا يعني فيه مشقة. والله يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج. إذن يجب أن نضع في أذهاننا أن التيمم رافع للحدث، فهو ينوب عن الوضوء وعن الماء مطلقا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويبطل بخروج الوقت ومبطلات الوضوء وبوجود ماء إن تيمم لفقده، وسن لراجيه تأخير لآخر وقت مختار، ومن عدم الماء والتراب أو لم يمكنه استعمالهما صلى الفرض فقط على حساب حاله ولا لعاده.
هنا فيه يعني تفريعات، ويبطل بخروج الوقت يعني نواقض التيمم، هذا ما نبغاه، لو خرج الوقت وهو على طهارة يبقى تيممه، عرفنا تيمم لصلاة العصر وجاء وقت المغرب وهو على طهارة يصلي المغرب ما يبطل تيممه. ومبطلات الوضوء هذا راضبه، راضون به لو أحدث من السبيلين أو خرج منه دم فاحس أو أي شيء من نواقض الوضوء اللي نعرفها، فإنه ينتقض وضوءه، أو احتلم حدث أكبر فإنه ينتقض التيمم. وبوجود ماء، إذا تيمم لفقده. العلماء عباراتهم جميلة جدا. كلمة إذا تيمم لفقده، يا شيخ محمد لما جئت بها؟ قال لو أن إنسان تيمم لعدم قدرته على الماء ثم وجد ماء، هو غير قادر على الماء سواء وجد أو لم يوجد، يعني تيمم لأن الماء بارد جدا أو غالي جدا وما يستطيع الوصول إليه، وبعدين حصلنا ماء ما يهمنا. كلمة إذا تيمم لفقده هذه تحتاج يعني شكر للشيخ الله يرحمه. وعبارات العلماء مهذبة، لكن لو وجد الماء وهو تيمم ل يعني لفقد الماء، وجد الماء فهذا لا يخلو من حالين: إما أن يوجد قبل خروج وقت العبادة، يعني تيمم لصلاة العصر وجد الماء قبل في هذا الوقت حنا اللي فيه، هل يلزمه أن يتوضأ ويعيد الصلاة؟ بعض العلماء يرى بأنه يلزمه، والبعض يقول لا، الحالة التي تيممت فيها ما عليك شيء. وسنة ترجيه لآخر وقت مختار، عندنا أوقات الصلاة منها أوقات مختارة مثل وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير كل ظل كل شيء مثله، ما دام ما وصار ظل كل شيء مثله لك أن تؤخر. وقت صلاة العصر المختار من أن يصير ظل كل شيء مثله إلى أن يصير مثليه، فلك أن تؤخر الصلاة. لكن لو خفت فوات جماعة، أنت الآن عند المسجد وسمعت الأذان وحضرت وخفت أنك إذا أخرت الصلاة إلى وقت في وقتها المختار أنك تجد ماء وما تحصل حد يصلي معك، فحينئذ تقدم الصلاة ما في شيء. وهنا سنة لكن لا يجب. وأيضا لابد أن يلاحظ الأمور الأخرى: ومن عدم الماء والتراب، نحط بال التراب، من عدم الماء والصعيد، ما لقي جنبه ولا صعيد، هذا نادر، نادر ألا يجد ماء أو صعيد. يعني قد يقول بعض الناس لو كان منوم في المستشفى وعنده كرسي والماء ممنوع منه كيف يصلي؟ قال يصلي على حاله. هل هناك دليل لهذه المسألة؟ قالوا نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر وكانت معه عائشة رضي الله عنها، ففقدت قلادة، فحان وقت الصلاة فصلى بهم الرسول صلى الله عليه وسلم بدون وضوء ولا تيمم. هذا نادر، نادر ألا يجد، لأن العلماء رحمهم الله تعالى توسعوا في الصعيد الطاهر، فبعضهم جعل منه الجدار هذا. ولهذا أي شخص يجد شيء فلا يتجرأ ويذهب يصلي الصلاة بدون طهارة سواء بماء أو تيمم. فلكن وهنا ولا إعادة، ويقتصر على مجزئ هذا فيه نظر. يقول يعني إذا ركع يسبح مرة واحدة، وإذا سجد يسبح مرة واحدة، وإذا قال سمع الله لمن حمده يقول ربنا ولك الحمد ويوقف. لكن هذا اجتهاد في غير مكانه. أدي الصلاة كما هي. والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ولا يقرأ في غير صلاة إن كان جنبا. وهذا جعل الله لنا فيه في وقتنا الحاضر فسحة بالقراءة في الجوالات. قراءة في الجوالات اقرأ سواء كنت محدث حدث أكبر أو حدث أصغر، لأن هذه صورة وليست جرما. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. تطهر أرض وأجل. تطهر أرض.
نعم. وأجرنة حمام.
تطهر أرض وأجرنة حمام ونحوها بإزالة عين النجاسة وأثرها بالماء. وبول.
يعني عندك أرض وقع بال فيها أحد أو وقضى الحاجة فيها، والأجرنة المقصود بلاط الحمامات اللي الآن موجودة أو شيء، بإزالة عين النجاسة تزيل إذا كان لها جرم، وأثرها بالماء. ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بال الأعرابي في ناحية المسجد أمر بذنوب من ماء فأريق عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وبول غلام لم يأكل طعاما بشهوة، وقيئه بغمره به، وغيرهما بسبع غسلات أحدها بتراب ونحوه في نجاسة كلب وخنزير فقط مع زوالها، ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عجزا. وتطهر خمرة انقلبت.
بس وقف. بول الغلام إذا كان ذكر يرش بالماء في مكانه، يعني لا يزال عين النجاسة بل يرش. للحديث يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع طفلا في حجره فبال عليه فنضحه بالماء. لكن إذا كان الطفل أنثى فإنها تغسل النجاسة. وأما بقية النجاسات في غير نجاسة كذا على الأرض أو على أي مكان أو الآنية فإنها تغسل سبع غسلات، إحداها بالتراب ونحوه في نجاسة كلب وخنزير فقط مع زوالها. الوعاء الذي وقعت فيه نجاسة، أولا إذا كانت النجاسة من الكلب أو الخنزير فإنها يغسل سبعا إحداها بالتراب. ثانيها إذا كانت النجاسة ليست من كلب أو من خنزير فالمذهب يقول بأنها تغسل سبعا. وهل يضاف إلى السبع التراب أو لا؟ خلاف. أنتم الذين تقولون سبعا، هل عندكم دليل؟ يعني إناء وقع فيه بول إنسان فنغسله حتى يذهب هذا البول، لكن أنتم تقولون سبعا، ما هو دليلكم؟ قالوا دليلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبع أو إحداهن بالتراب. بس أنتم الآن تقيسون الإنسان على الكلب غلط، القياس غلط. القياس إلحاق فرع بأصل لعلة. هنا اشتراط السبع غلط، ولهذا الراجح أن نجاسة غير الكلب تغسل حتى تزال، سواء بمرة أو مرتين أو ثلاث، أو لو وصلنا إلى السبع ما في شيء، لكن لا نصل، لا نشترط سبعا، لا نشترط سبعا. السبع مع التراب في نجاسة الكلب، والخنزير مقاس عليه، لكن ما عداها تزال النجاسة بأن يزول جرمها، سواء كانت بمرات أو كذا، ولا يشترط أن تصل إلى السبع. ولا يضر بقاء لون أو ريح، يعني كانت النجاسة مثلا دم فغسلناه وبقي أثر الدم، ما يهمنا، ما يهم. أو كذلك كانت النجاسة بول فغسلناه حتى نقينا الإناء أو الثوب ثم بقيت رائحته، ما يضر، يعني عجزنا عنها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وتظهر خمرة انقلبت بنفسها خلا، وكذا دنها لا دهن ومتشرب نجاسة.
سنت. وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلا، تنقلب بنفسها، أيوة. قال هذه الخمرة تركناها في الشمس أو في الظل أو شيء، ولا جينا يوم إلا معدها مع التسكير خلاص، لكن كلمة بنفسها. لماذا كتب المؤلف بنفسها؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل لما حرمت الخمر، سأله سائل: إن عندي خمر لأيتام، فهل أقللها، يعني أحولها أقل بيدي أو بالطريقة التي أستطيع أزيد عليها ماء أو ما شكل ذلك؟ قالوا: لا. إذن لماذا كتب الشيخ أنها تخللت بنفسها؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن بأن تحول إلى خل بواسطة، وكذا دنها، الدن هو الإناء، يعني لو أن في هذه القارورة خمر فتحول إلى خل، الخل طاهر والإناء طاهر، ما يحتاج تطهير. هنا قوله دنها يعني الإناء التي كانت فيه، فيصبح طاهر، وإن كان قد وجد فيه الخمر التي هي نجسة. لا دهن ومتشرب نجاسة، والمقصود الدهن السائل، إذا وقعت فيه نجاسة فإنه يعتبر نجس ولا يمكن أن نصل إلى تطهيره. ومتشرب نجاسة يعني عندنا ماء طهور فوضع بجانبه إناء فيه بول، فشمينا هذا البول في الماء الطهور وهو قليل أقل من قلتين، هذا يقول ما يمكن تطهره. بعض العلماء قالوا يمكن تطهير الدهن بأنه تضع عليه ماء فإذا على الماء فيكون طاهر، لكن هذا قول اجتهاد في غير مكانه. إذن هذا المتسرب والدهن الذي المائع، لكن لماذا قلنا المائع؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت الفأرة في السمن وهو جامد فتزال وما حولها والبقية يعتبر طاهر. فالمقصود بالدهن هنا الدهن المائع سائل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعفي في غير مائع ومطعوم عن يسيل دم نجس ونحوه من حيوان طاهر لا دم سبيل إلا من حيض ونحوه وما لا نفس له سائلة وقمل وبراغيث وبعوض ونحوها طاهرة مطلقا وماء.
بس وعفي في غير مائع ومطعوم. المائع معروف الماء أو غيره إذا وقعت فيه النجاسة وهو قليل فإنه ينجس. والمطعوم معروف عن يسير دم، دم النجس، والمقصود ما لا يخرج من السبيلين ولا دم الحيض، هذا اليسير. من حيوان طاهر، حيوان طاهر، والمقصود بالحيوانات بهيمة الأنعام والطيور وكذا، هذه لو نزل منها دم يسير فهذا لا يؤثر. لا دم سبيل يعني لا خارج من أحد السبيلين القبل أو الدبر إلا من حيض ونحوه، فهذا الحيض يعتبر إيش؟ فيه طهارة. نعم. وما لا نفس له سائلة يعني ما يسيل منه دم، اللي ما يسيل منه دم، النفس المقصود بها هنا الدم. قال السمو: أل تسير على حد الضباط نفوسنا وليس على حد الضباط تسيل. فهنا كل ما لا نفس له سائلة والقمل والبراغيث والبعوض ونحوها طاهرة مطلقا. وهنا نقف، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقبل عام كنا قد بدأنا في شرح هذا المختصر، أقصر المختصرات، للإمام محمد ابن بدر الدين الألباني الدمشقي الحنبلي المتوفى سنة 1083 من الهجرة، وقد اقتصر فيه على كتاب العبادات، فلم يتكلم عن البيع وعن المعاملات، بل اقتصر على أركان الإسلام الخمسة. وسماه بهذا الاسم أقصر المختصرات لأنه اقتصر فيه على القول الراجح في المذهب الحنبلي فيما يراه. ودرسنا في هذه الدورة، دورة الشيخ هادي ابن هادي المدخلي السادسة، سيبدأ من باب التيمم. تفضل، من القارئ؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. قال العلامة: اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال العلامة محمد ابن بدر الدين البلباني الدمشقي الخزرجي الحنبلي في كتابه أخصر المختصرات: فصل. يصح التيمم بتراب طهور مباح له غبار إذا عدم الماء لحبس أو غيره، أو خيف باستعماله أو طلبه ضرر ببدن أو مال أو غيرهما. يفعل عن كل ما يفعل بالماء سوى نجاسة على غير بدن إذا دخل وقت فرض وأبيح غيره. وإن وجد
حسنت. هنا التيمم خاصية من خاصية هذه الأمة، أمة الإسلام، فهو بديل الطهارة بالماء التي سبق الحديث عنها. وقد قال الله جل وعلا: وإن كنتم على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، ومنها: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي فعنده مسجده وطهورا. وهنا ذكر الشيخ قيود في التيمم، وهذه القيود: أولها يصح التيمم بتراب، وهذا التخصيص بالتراب دليله حديث حذيفة في صحيح مسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا. فاقتصر عليه المذهب الحنبلي، وجمهور العلماء أن قول الله جل وعلا: فتيمموا صعيدا طيبا، يراد به ما صعد على الأرض. واشتراط الطهارة بالتراب يحرم منه سكان الجبال، عندهم حجارة ما فيها أي تراب، كذلك الساحات العامة التي الآن غطيت بالإسفلت أو بالبلاط أو ما شاكل ذلك، وكذلك الأرض التي فيها حصاه من الخرسانة وغيرها، فهذه كلها لا تدخل في هذا التخصيص. ولهذا فجمهور العلماء يرون أن المراد بالصعيد كل ما صعد على الأرض، فلو وجدت جبلا تيمم عليه، ولو كنت في ساحة مغطاة بالإسفلت تيمم عليه، أو بلاط أو أي شيء أو حصيات تيمم عليها ولا حرج. وهذا هو الراجح، وهو رواية عن الإمام أحمد. كلمة طهور هذه متفق عليها، لا يجوز التيمم على الصعيد النجس الذي عليه بول أو غائط أو ما شاكل ذلك، وهذا مفهوم من قوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا، مباح يعني غير مغصوب. لكن هذا القول قلنا لكم سابقا بأن النهي عن الشيء قد يكون عائدا إلى أصله، فهذا محرم طوال، يعني الوضوء بالماء النجس محرم لأن الله اشترط أن يكون طهور. لكن لو كان هذا الماء طهور ولكنه مغصوب، يعني أخذته جبر من شخص أو مسروق، فهل يصح الطهارة به أو لا؟ قال العلماء: إذا كان النهي عائد إلى أمر خارج عنه فإنه غير منهي عنه، فالطهارة بالماء المغصوب وكذلك الأرض المغصوبة تتيمم منها، فهذا كلمة مباح ليس محل اتفاق، وهذه القاعدة احفظوها، وهي إذا كان النهي عائد إلى أمر خارج عن المنهي فإنه غير منهي عنه، مثل إذا صلى رجل في ثوب حرير حقق الشرط وهو ستر العورة لكنه وقع في محظور وهو لبس الحرير، أو حجة امرأة بغير محرم فهذه حجها صحيح وعليها إثم عدم اصطحاب المحرم وهي غير كذا. إذن قوله مباح ليس محل اتفاق، فلو وجد تراب مسروق أو مغصوب أو أي شيء فإنه يتيمم منه ولا حرج. له غبار قلنا هذا غير وارد، فيخرج به ما صعد على الأرض من الأشياء الصلبة كالحجارة أو ما شكل ذلك. إذا عدم الماء هذا شرط، فلم تجدوا ماء، لا يجوز التيمم إلا عند عدم الماء أو عدم القدرة عليه. وجد ماء لكنك في أرض باردة ولا تجد ماء تسخن به هذا الماء، فإن لك أن تتيمم، كما حصل أن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان في غزوة أو سرية فاحتلم فصلى بهم الفجر بتيمم، ولما جاء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما الذي حملك على هذا؟ قال قول الله جل وعلا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. إذا عدم الماء لحبس، يعني حبس في مكان ليس فيه ماء ولا يمكنه الوصول إلى الماء ولا يمكن أن يحضر إليه، فهذا يتيمم ولا حرج عليه. أو غيره، غير الحبس، شدة البرودة أو غلاء الماء بحيث لا يستطيع أن يشتريه، أو أي سبب من الأسباب، أو خيف باستعماله أو طلبه ضرر ببدن أو مال. يعني عندما تستعمل الماء خوف الضرر كأن يكون الجو بارد ولا تستطيع أن تستعمله، أو يكون الماء غالي لا تستطيع أن تشتريه، لكن إذا كان الثمن معقول فإنه يلزمك أن تشتريه. لماذا يلزمني؟ لأن الوضوء بالماء واجب، وفي أصول الفقه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يعني ستر العورة واجب، يجب عليك أن تشتري لك ثوب، وهكذا سائر. أو غيرهما، غير هذين السببين، كأن منع منه الماء أو ما يشكل ذلك. كذلك إذا كان معه ماء يسير يحتاجه للشرب ويخشى إن توضأ به أن يلحق به الأذى من العطش. ويفعل كل ما يفعل بالماء، يعني أن التيمم يكون للحدث الأكبر وللحدث الأصغر، والاستباحة قراءة القرآن وغير ذلك من الأمور التي يشترط لها الطهارة، فإن التيمم ينوب عنه. سوى نجاسة على بدن، يعني في بول على ثوبه أو على بدنه أو غائط في بدنه، هذا ما يتطهر له بالتيمم، إنما يزال بأحد الأمور، إما ما دام الماء مفقود فيزال بالاستجمار أو بحثه أو بمنديل أو ما شكل ذلك. إذا دخل وقت فرض، هذا القيد أيضا مبني على أن التيمم مبيح للعبادة لا رافع بالحدث، يعني هل يجوز لي أن أتيمم الآن لصلاة المغرب؟ على هذا الكتاب ممنوع. إذا سمعت الأذان ولم أجد ماء أتيمم، لكن أنا أعلم بأنني لن أجد ماء إلى دخول وقت صلاة المغرب، فهل يجوز لي أن أتيمم الآن؟ عند المؤلف ما يجوز، لابد من دخول وقت الصلاة التي تريد أن تصليها. وهذا مبني على قاعدة، وهي هل التيمم مبيح أو رافع للحدث. كلمة مبيح يعني مبيح للعبادة التي يشترط لها الطهارة، أو رافع للحدث. إذا قلنا بأنه مبيح فمعناته يمنتنع أن يتيمم قبل دخول الفرض، وإذا خرج الفرض انتقض تيممه، وإن لم يحدث له ناقض للتيمم. هذا بناء على قولنا مبيح. لكن إذا قلنا بأنه رافع للحدث، وهذا هو الراجح، الراجح أنه رافع للحدث لقول النبي صلى الله عليه وسلم: التراب طهور للمؤمن 10 سنين لو جلس ما حصل ماء هو طهور له. فمعنى رافع أننا لو تيممت للعصر ولم ينتقض تيممك بأي ناقض مما سيأتي، وجاء المغرب وأنت على طهارة، صل المغرب بتيمم العصر. لكن هنا يقول مشى على القول بأن التيمم مبيح للعبادة، فمعناته إذا انتهت العبادة تتيمم، إذا تيممت لنافلة ممنوع تصلي بها فريضة. هذا صعب، جاء الإذن في التيمم مطلقا. ولهذا الراجح أن التيمم رافع للحدث. إذا دخل وقت فرض هذا حط تحت خط إنه ما في، ما هو شرط، لكن هذا بناء على ماذا؟ على اعتبار أن التيمم مبيح للعبادة أو أبيح غيره، مثل نافلة من النوافل أو تلاوة القرآن أو ما شاكل ذلك. ولكن عنده لو أردت أن تصلي صلاة وتقرأ القرآن يبغى كل واحد تيمم، لكن هنا الراجح كما قلت لكم بأن التيمم رافع للحدث. تفضل يا
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله ثم تيمم.
هذا لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، يعني عنده ماء يكفي لغسل الوجه واليدين ويبقى مسح الرأس والرجلين، فيستعمله فيما يستطيع والباقي يتيمم له. نعم.
قال رحمه الله: ويتيمم للجرح عند غسله إن لم يمكن مسحه بالماء ويغسل الصحيح، وطلب الماء فرض فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد.
أحسنت، خلاص. إذن الآن: وإن وجد ماء لا يكفي طهارته، هذا في الحدث الأصغر، لكن في الحدث الأكبر اللي يوجب الغسل أين تصل بالماء؟ تتركه مباشرة وتتيمم لأنه بديل عنه. إذن هذا في الحدث الأصغر، يعني في الوضوء. ولو وجدت ماء يكفي لغسل اليدين والوجه وتبقى الفروض الأخرى تستعمله وتتيمم للثاني. ويتيمم للجرح عند غسله، كنا عند غسله تحتاج نوقف عندها، يعني أنا معي جرح في يدي اليمنى فغسلت كفي ثم غسلت وجهي فإذا وصلت إلى يدي اليمنى اللي فيها الجرح مقتضى هذا الكلام أني أغسل غير المجروح وأتيمم للباقي في هذا الموضع. ما يجوز لي أني أخر التيمم لما أكمل الوضوء وبعدين أتيمم. يعني هنا المؤلف يقول إذا وصلت إلى المحل المجروح لا تغادر هذا العضو إلا بعد أن تتيمم مع غسل ما يمكن غسله. ما تسمح لي يا شيخ إني أنتظر حتى أكمل الوضوء في بقية الأعضاء الصحيحة وإذا كملت أتيمم؟ قال لا ما أسمح لك، لكن إحنا نسمح، فجمهور العلماء يسمحون له. فقوله ويتيمم للجرح عند غسله إن لم يمكن مسحه، هذا إذا كان عليه لفافة، إذا كان الجرح عليه لفافة أو كان جرح لا يتأثر بالمسح، يعني جرح مكشوف لكن لو مسحته بالماء لا يتأخر برؤه ولا يؤثر عليه، فهذا تمسحه يكفي فيه المسح. لكن لو كان لا يمكن غسله وليس عليه لفافة حتى يمسح عليها ولا جبس، من الآن عندنا الجبس يوضع، فهذا تتيمم له وتغسل الباقي. لكن هل أتيمم وقت ما أصل إلى العضو هذا الذي فيه الجرح؟ الشيخ يقول لابد أنك تتيمم في الوقت اللي تصل الجرح في وجهك، تتيمم من أول شيء تغسل وجهك ما يمكن والباقي تتيمم له. كثير من العلماء يقولون إذا كملت التيمم، إذا كملت الوضوء بعد ذلك تيمم. ويغسل الصحيح يعني الذي لا جرح فيه، أو يمسح عليه إذا كان عليه لفافة أو جبس في وقتنا فهذا يمسح عليه. وطلب الماء فرض، أن الله قال ولم تجدوا ماء، يعني يجب عليك أن تطلب الماء إما بالوصول إليه أو بشرائه إن كان يباع أو ما شاكل ذلك. لكن إذا جئت طوال تلفت حولك ما حصلت ولا سألت الناس في مويه هنا ولا في دورة مياه في هذا المسجد ولا شيء وطوال تيممت، نقول لك أنت استعجلت. لابد كان أن تسأل عن الماء. يعني أنت جئت هذا المسجد وقبل وأنت ما عندك يعني محدث، فبدل أن تسأل عن الماء في دورة مياه في هذا المسجد ستجد من يجيبك يقول لك موجودة هنا خلف المسجد، يجب أن تروح إليها. قال لك أن الماء هنا بئر على بعد 10 أمتار أو 20 متر أو كذا، يمكن أن تذهب إليها. لكن لو تيممت طوالي وما اجتهدت في طلب الماء فصلاتك باطلة لأنها صليت بدون طهارة. طيب يقول الله فلم تجدوا ماء، أنت ما دورت وراه حتى تجده، ما بحثت عنه حتى تجده، وطلب الماء هنا لفريضة، فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد. لماذا؟ لأن للصلاة شروط 9 منها الطهارة، وهذا ما بحث عن الماء الذي هو أول ما يتطهر به. وفروضه ما أشار الله إليها، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فروضه مسح وجهه بباطن أصابعه هكذا يمر بها، ويديه إلى كوعيه، يعني إلى هنا، الكوع إلى هنا ما ليس إلى المرفق. هناك مذهب من مذاهب من العلماء يرون أن المسح إلى المرفق لإطلاق قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، قالوا المعهود في الأيدي في الوضوء أنها إلى المرافق. طيب لماذا يا حنابلة وصاحبنا هنا قال إلى الكوعين؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور ببيان القرآن، وقد قال إلى الكعبين. لما عمار بن ياسر رضي الله عنه أجنب في سفره فتمرغ كما تتمرغ الدابة، وأتوا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنما كان يكفيك أن تضرب بيدك، فضرب ومسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحته، كفين بس. إذن نحن عندما نقول إلى الكوعين ما هو دليلنا؟ دليلنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله، فعل في التيمم مسح الكفين والوجه وقال إنما يكفيك أن تفعل هذا. فإذا هذه الآية المطلقة فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه هي مقيدة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. من العلماء ومنهم الشافعية وغيرهم من قالوا بأن التيمم يكون إلى المرفق، إلى المرفقين. ما هو دليلكم؟ قالوا أن الآية جاءت مطلقة، وفي الوضوء قيد فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، لكن الراجح أنه يكفي ضربة واحدة ويكفي إلى الكف. وفي أصغر ترتيب وموالاة، معروف الحدث الأصغر الذي يوجب الوضوء، وترتيب يعني تبدأ بالوجه ثم بعده مباشرة اليدين، وهذا تخصيص الحدث الأصغر بالترتيب. يعني في الحدث الأكبر يقول الحدث الأكبر أنت تجلس تحت الماء ويصب على رأسك مباشرة، ما في ترتيب أنك تغسل الوجه ثم اليدين ثم لا، كل يعني حتى قال العلماء لو انغمس في الماء وخرج يكفيه، لكن قال هنا في الحدث الأصغر. لكن الراجح أن الترتيب في الجميع لأنه صفة واحدة، التيمم واحد، ترتيب وموالاة يعني ترتيب أنك تبدأ بالوجه ثم اليدين، وموالاة أنك بعد الوجه مباشرة اليدين. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونية الاستباحة شرط لما يتيمم له، ولا يصلي به فرضا إن نوى نفلا أو أطلق.
وهذا مبني على القول بأن التيمم مبيح لا رافع، أن التيمم مبيح لا رافع، وقلنا لكم أن الراجح أن التيمم رافع للحدث. فهنا يقول لو نويت الأصغر ما يجوز لك أن تأتي الأكبر، لو نويت نافلة يعني دخلت في صلاة الظهر فنويت، أو حتى الفجر مما لها سنة قبلية، نويت أن تتيمم لنافلة الفجر أو نافلة الظهر القبلية، ما يجوز لك أن تصلي بهذا التيمم الفريضة. لكن العكس، لو نويت الفريضة فيجوز أن تصلي بها النافلة. لكن هذا القيد غير معتبر، لأنه مبني على القول بأن التيمم مبيح للعبادة وليس برافع للحدث. ونحن قلنا بأن التيمم الراجح فيه أنه رافع للحدث، رافع للحدث، ولا يصلي به فرضا إن نوى نفلا أو أطلق. يعني حتى لو قال تيمم للصلاة وما نوى فرض أو نفل كذا، قلنا لكم هذا مبني على القول بأن التيمم مبيح للعبادة وليس برافع للحدث. والصحيح أنه رافع. يعني ما الفرق بين رافع؟ اللي يقول بأنه رافع تيمم ودخل لصلاة الظهر، يصلي الظهر، يصلي النافلة حقها القبلية والبعدية، يصلي الظهر، دخلت جنازة يصلي عليها، لكن على القول بأنه مبيح يصلي ما نوى بس. لو دخلت جنازة بعد الفريضة تيمم مرة ثانية، وهذا يعني فيه مشقة. والله يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج. إذن يجب أن نضع في أذهاننا أن التيمم رافع للحدث، فهو ينوب عن الوضوء وعن الماء مطلقا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويبطل بخروج الوقت ومبطلات الوضوء وبوجود ماء إن تيمم لفقده، وسن لراجيه تأخير لآخر وقت مختار، ومن عدم الماء والتراب أو لم يمكنه استعمالهما صلى الفرض فقط على حساب حاله ولا لعاده.
هنا فيه يعني تفريعات. ويبطل بخروج الوقت يعني نواقض التيمم، هذا ما نبغاه. لو خرج الوقت وهو على طهارة يبقى تيممه. عرفنا تيمم لصلاة العصر وجاء وقت المغرب وهو على طهارة يصلي المغرب، ما يبطل تيممه. ومبطلات الوضوء هذا راضب، راضون به. لو أحدث من السبيلين أو خرج منه دم فاحس أو أي شيء من نواقض الوضوء اللي نعرفها فإنه ينتقض وضوءه، أو احتلم حدث أكبر فإنه ينتقض التيمم. وبوجود ماء إذا تيمم لفقده، العلماء عباراتهم جميلة جدا. كلمة إذا تيمم لفقده، يا شيخ محمد لما جئت بها؟ قال: لو أن إنسان تيمم لعدم قدرته على الماء ثم وجد ماء، هو غير قادر على الماء سواء وجد أو لم يوجد، يعني تيمم لأن الماء بارد جدا أو غالي جدا وما يستطيع الوصول إليه، وبعدين حصلنا ماء ما يهمنا. كلمة إذا تيمم لفقده هذه تحتاج يعني شكر للشيخ الله يرحمه. وعبارات العلماء محذبة، لكن لو وجد الماء وهو تيمم ل يعني لفقد الماء، وجد الماء فهذا لا يخلو من حالين: إما أن يوجد قبل خروج وقت العبادة، يعني تيمم لصلاة العصر وجد الماء قبل في هذا الوقت حنا اللي فيه، هل يلزمه أن يتوضأ ويعيد الصلاة؟ بعض العلماء يرى بأنه يلزمه، والبعض يقول لا، الحالة التي تيممت فيها ما عليك شيء. وسنة ترجيه لآخر وقت مختار. عندنا أوقات الصلاة منها أوقات مختارة، مثل وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير كل ظل كل شيء مثله. ما دام ما وصار ظل كل شيء مثله لك أن تؤخر. وقت صلاة العصر المختار من أن يصير ظل كل شيء مثله إلى أن يصير مثليه، فلك أن تؤخر الصلاة. لكن لو خفت فوات جماعة، أنت الآن عند المسجد وسمعت الأذان وحضرت وخفت أنك إذا أخرت الصلاة إلى وقت في وقتها المختار أنك تجد ما وما تحصل حد يصلي معك، فحينئذ تقدم الصلاة ما في شيء. وهنا سنة لكن لا يجب. وأيضا لابد أن يلاحظ الأمور الأخرى، ومن عدم الماء والتراب، نحط بال التراب، من عدم الماء والصعيد، ما لقي جنبه ولا صعيد، هذا نادر، نادر ألا يجد ماء أو صعيد. يعني قد يقول بعض الناس لو كان منوم في المستشفى وعنده كرسي والماء ممنوع منه كيف يصلي؟ قال يصلي على حاله. هل هناك دليل لهذه المسألة؟ قالوا نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر وكانت معه عائشة رضي الله عنها، ففقدت قلادة، فحان وقت الصلاة فصلى بهم الرسول صلى الله عليه وسلم بدون وضوء ولا تيمم. هذا نادر، نادر ألا يجد، لأن العلماء رحمهم الله تعالى توسعوا في الصعيد الطاهر، فبعضهم جعل منه الجدار هذا. ولهذا أي شخص يجد شيء فلا يتجرأ ويذهب يصلي الصلاة بدون طهارة، سواء بماء أو تيمم. لكن وهنا ولا إعادة، ويقتصر على مجزئ. هذا فيه نظر، يقول يعني إذا ركع يسبح مرة واحدة، وإذا سجد يسبح مرة واحدة، وإذا قال سمع الله لمن حمده يقول ربنا ولك الحمد ويوقف. لكن هذا اجتهاد في غير مكانه، أدي الصلاة كما هي. والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ولا يقرأ في غير صلاة إن كان جنبا، وهذا جعل الله لنا فيه في وقتنا الحاضر فسحة بالقراءة في الجوالات. قراءة في الجوالات اقرأ سواء كنت محدث حدث أكبر أو حدث أصغر، لأن هذه صورة وليست جرما. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. تطهر أرض وأجل. تطهر أرض.
نعم. وأجرنة حمام.
تطهر أرض وأجرنة حمام ونحوها بإزالة عين النجاسة وأثرها بالماء. وبول.
يعني عندك أرض وقع بال فيها أحد أو قضى الحاجة فيها، والأجرنة المقصود بلاط الحمامات اللي الآن موجودة أو شيء، بإزالة عين النجاسة تزيل إذا كان لها جرم، وأثرها بالماء. ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بال الأعرابي في ناحية المسجد أمر بذنوب من ماء فأريق عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وبول غلام لم يأكل طعاما بشهوة، وقيئه بغمره به، وغيرهما بسبع غسلات أحدها بتراب ونحوه في نجاسة كلب وخنزير فقط مع زوالها، ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عجزا، وتطهر خمرة انقلبت.
بس وقف. بول الغلام إذا كان ذكر يرش بالماء في مكانه، يعني لا يزال عين النجاسة بل يرش، للحديث يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع طفلا في حجره فبال عليه فنضحه بالماء. لكن إذا كان الطفل أنثى فإنها تغسل النجاسة. وأما بقية النجاسات في غير نجاسة كذا على الأرض أو على أي مكان أو الآنية فإنها تغسل سبع غسلات، إحداها بالتراب ونحوه في نجاسة كلب وخنزير فقط مع زوالها. الوعاء الذي وقعت فيه نجاسة، أولا إذا كانت النجاسة من الكلب أو الخنزير فإنها يغسل سبعا إحداها بالتراب. ثانيها إذا كانت النجاسة ليست من كلب أو من خنزير فالمذهب يقول بأنها تغسل سبعا، وهل يضاف إلى السبع التراب أو لا خلاف. أنتم الذين تقولون سبعا، هل عندكم دليل؟ يعني إناء وقع فيه بول إنسان فنغسله حتى يذهب هذا البول، لكن أنتم تقولون سبعا، ما هو دليلكم؟ قالوا دليلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبع أو إحداهن بالتراب. بس أنتم الآن تقيسون الإنسان على الكلب، غلط، القياس غلط، القياس إلحاق فرع بأصل لعلة، هنا اشتراط السبع غلط، ولهذا الراجح أن نجاسة غير الكلب تغسل حتى تزال، سواء بمرة أو مرتين أو ثلاث، أو لو وصلنا إلى السبع ما في شيء، لكن لا نصل، لا نشترط سبعا، لا نشترط سبعا، السبع مع التراب في نجاسة الكلب والخنزير مقاس عليه، لكن ما عداها تزال النجاسة بأن يزول جرمها، سواء كانت بمرات أو كذا، ولا يشترط أن تصل إلى السبع. ولا يضر بقاء لون أو ريح، يعني كانت النجاسة مثلا دم فغسلناه وبقي أثر الدم، ما يهمنا، ما يهم. أو كذلك كانت النجاسة بول فغسلناه حتى نقينا الإناء أو الثوب ثم بقيت رائحته، ما يضر، يعني عجزنا عنها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وتظهر خمرة انقلبت بنفسها خلا، وكذا دنها لا دهن ومتشرب نجاسة.
سنت. وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلا، تنقلب بنفسها. أيوة قال هذه الخمرة تركناها في الشمس أو في الظل أو شيء ولا جينا يوم إلا معدها ما عاد تسكر خلاص. لكن كلمة بنفسها، لماذا كتب المؤلف بنفسها؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل لما حرمت الخمر، سأله سائل إن عندي خمر لأيتام فهل أقللها، يعني أحولها أقل بيدي أو بالطريقة التي أستطيع أزيد عليها ماء أو ما شكل ذلك؟ قال له لا. إذن لماذا كتب الشيخ أنها تخللت بنفسها؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن بأن تحول إلى خل بواسطة. وكذا دنها، الدن هو الإناء، يعني لو أن في هذه القارورة خمر فتحول إلى خل، الخل طاهر والإناء طاهر ما يحتاج تطهير. هنا قوله دنها يعني الإناء التي كانت فيه فيصبح طاهر، وإن كان قد وجد فيه الخمر التي هي نجسة. لا دهن ومتشرب نجاسة، والمقصود الدهن السائل، إذا وقعت فيه نجاسة فإنه يعتبر نجس ولا يمكن أن نصل إلى تطهيره. ومتشرب نجاسة يعني عندنا ماء طهور فوضع بجانبه إناء فيه بول فشمينا هذا البول في الماء الطهور وهو قليل أقل من قلتين، هذا يقول ما يمكن تطهره. بعض العلماء قالوا يمكن تطهير الدهن بأنه تضع عليه ماء فإذا على الماء فيكون طاهر، لكن هذا قول اجتهاد في غير مكان. إذن هذا المتسرب والدهن الذي المائع، لكن لماذا قلنا المائع؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الفأرة في السمن وهو جامد فتزال وما حولها والبقية يعتبر طاهر. فالمقصود بالدهن هنا الدهن المائع سائل. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وعفي في غير مائع ومطعوم عن يسيل دم نجس ونحوه من حيوان طاهر لا دم سبيل إلا من حيض ونحوه وما لا نفس له سائلة وقمل وبراغيث وبعوض ونحوها طاهرة مطلقا وماء
بس. وعفي في غير مائع ومطعوم، المائع معروف الماء أو غيره إذا وقعت فيه النجاسة وهو قليل فإنه ينجس، والمطعوم معروف. عن يسير دم، دم النجس، والمقصود ما لا يخرج من السبيلين ولا دم الحيض، هذا اليسير. من حيوان طاهر، حيوان طاهر، والمقصود بالحيوانات بهيمة الأنعام والطيور وكذا، هذه لو نزل منها دم يسير فهذا لا يؤثر. لا دم سبيل يعني لا خارج من أحد السبيلين القبل أو الدبر إلا من حيض ونحوه، فهذا الحيض يعتبر إيش؟ فيه طهارة. نعم. وما لا نفس له سائلة يعني ما يسيل منه دم. اللي ما يسيل منه دم النفس المقصود بها هنا الدم. قال السمو قال تسير على حد الضباط نفوسنا وليس على حد الضباط تسيل. فهنا كل ما لا نفس له سائلة والقمل والبراغيث والبعوض ونحوها طاهرا مطلقا. وهنا نقف وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.